أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق الثاني من شهر رجب لعام 1423 من الهجرة، الموافق للتاسع من شهر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 13 من دروس شرح كتاب الإيمان. ولكن هذا اليوم أيضا هو يوم يمن وبركة، كما عرفتم وكما جف لكم التبشير بذلك الفضل العظيم، فضل الله الذي يؤتيه من يشاء، بأن فرج الله سبحانه وتعالى كرب أعزائنا وإخواننا ومشايخنا وأحبابنا في الله سبحانه وتعالى مع فريق كبير منهم، يعني تقريبا أكثر من نصف المتهمين برأ الله ساحتهم من هذا الاتهام، ونسأل الله عز وجل أن يهون على الباقين وأن يفرهم وأن يفك أسرهم وأن يجعل ما يلاقونه في ميزان حسناتهم، ونسأل الله عز وجل أن يرد إخواننا إلينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، ونسأله أن يردهم إلى أهليهم في أقرب ساعة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وحقيقة إخوان أن هذه البشرة تعلمنا في هذه المجريات التي نستشعر بها فيها بظلمة شديدة، ظلمة علو الظلم وقهر الحق، تبشرنا وتعلمنا عدة أمور تعد بمثابة المعالم والعلامات على طريق الهدى. أول هذه البشارات وهذه العلامات وهذه الدروس هي أن الملك هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الملك ملكه هو سبحانه وتعالى، ليس ملك رؤساء ولا ملوك ولا ملك قضاء، إنما كل هذه المجريات ما هي إلا شخوص ورسوم، لكن الملك الحق الذي يقضي ما يريد ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى، فإنه هو الله الواحد الأحد، هو الملك جل وعلا يقضي ويقضي بسجن فلان، يقضي ببراءة فلان، يقضي بمصاب فلان، يقضي بمرض فلان، يقضي بشفاء فلان، يقضي بإهلاك فلان، بنجاة فلان، هو الملك سبحانه وتعالى، والفعل فعله. وصدق من قال كما قال الطحاوي: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وصدق ربنا عز وجل من قبل إذ يقول: فعال لما يريد. فهذا أول درس، أن نؤمن بأن الملك الحق وأن الملك الحقيقي الذي يحكم حكما لا مرد له هو الله سبحانه وتعالى. فكم من ملوك وكم من سلاطين وكم من ذوي كيد يظنون أنهم أقوياء يعزمون على الأمور ولا يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. فالوحيد الواحد الذي لا يكون إلا ما أراد وما أراده كان، لا مرد لأمره ولا مرد لقضائه، هو الله سبحانه وتعالى. وإلا فكل ما بعده قد يرد أمره ويرد حكمه ويبدل ويحول، إلا هو سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كما قضى بدخولهم وابتلائهم وأسرهم قضى ببراءتهم وألقاها على ألسنة القضاء، لأنه هو الذي يملك بنواصي الخلق جميعا وهو الذي يملك مقادير الخلق جميعا، يلقيها كيف يشاء ويفعلها كيف يشاء، وهو عليه هين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فقط، ليس بقوة ولا بترتيب ولا بمجهود، إنما كن فيكون. فأمر الله عز وجل كن معتقلا كان معتقلا، كن بريئا كان بريئا، أمره. هذا أول درس حتى لا نعتمد على الأسباب، لأن الأخوان الغيب غير مشاهد والأسباب مشاهد، وقد يتلبس على العبد الأسباب المشاهد فيطغى على الغيب، ولا نجاح للعبد ولا فلاح إلا بالإيمان بالغيب. لا فلاح ولا إيمان ولا دين ولا إسلام إلا بالإيمان بالغيب. الله عز وجل لما ذكر صفات المؤمنين حيث قسم الخلق وذكر مجمل خصائصهم في أول سورة بعد السبع المثاني التي هي مجمل القرآن وأعظم ما نزل منه، والفاتحة في أول على حسب الترتيب، والترتيب القرآن توقيفي، في أول ما يبين الخلق، وكأن الله يقول أيها العبد، أيها العبد هذه صنوف الناس، فاختر لنفسك أن في أي الأصناف أنت، وذلك باتباعك المسالك، إما أن تسلك مسلك المؤمنين فتكون من المفلحين، وإما أن تسلك مسلك الكافرين فتكون من المعذبين الهالكين، وإما أن تسلك مسلك المنافقين فتكون من الذين يكيد الله بهم ويتربص بهم ويزيدهم ضلال على ضلالهم ومرض على مرضهم. وكأن عرض أحوال الناس وأقسام الناس التي لا تخلو في الدنيا عن هذه الثلاث ولا تخرج بحال عن هذه الثلاث هو إنذار للخلق وعرض للنماذج البشرية من جهة الدين بين مؤمن مفلح وكافر هالك ومنافق ضال، بحيث يختار العبد. طبعا أي عاقل لا يمكن يختار الهالك ولا يختار الضال المستدرج، إنما يختار إيه؟ المفلح. ثم عرض الله تعالى في بقية القرآن بعد هذه التقدمة في عرض مجمل أحوال الخلق في أول سورة البقرة، عرض لمسالك الثلاث. فما من موطن في القرآن إلا وإما هو موطن بيان سبيل المؤمنين أو بيان سبيل الكافرين أو بيان سبيل المنافقين، في كل موطن من مواطن القرآن، فهم؟ لأن هم دول الصنوف اللي منهمش ثالث. وطبعا عرض مناهج وسبل الكافرين لتحذر، وعرض سبل المنافقين لألا تدخل عليك دون شعور، وعرض مسالك المهتدين المؤمنين ليستمسك بها ويعض عليها ايه بالنواجذ، لان معرفه الخطر مهم جدا كمعرفه النجاه، لان العبد اذا عرف النجاه ولم يعرف الخطر قد يقع في الخطر بسبب ايه؟ بسبب عدم معرفته به. ولذلك قال قائلهم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر وقع فيه، صح؟ وحذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولا يستقيم العبد عن الحق إلا إذا أخذ بسبيل النجاة وتحذر وشمر اتقاء لسبيل إيه؟ الهلاك. في أول صفات المؤمنين وعلى رأسها أنهم يؤمنون بالغيب، فبدأ بها وختم بها، قال أفلح المؤمنون الفلامين ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. دول صفاتهم ايه؟ كلهم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب اول شيء، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وبعدين برضو وبالاخرة اللي هو الغيب هم يوقنون. فجعل على رأس صفاتهم الايمان بالغيب، والمتمم لصفاتهم الايمان بالغيب، ذلك أن الإيمان بالغيب هو العمود الأساسي الذي لا يقوم دين إلا به، لا يقوم دين إلا به. إيه السر في كده؟ ده مهم، أو السؤال ده ويريك تفهمه، ما هو السر في أهمية الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب هو الاختبار الحقيقي الذي لا يمكن أن يقوم مقامه اختبار آخر، الاختبار الحقيقي الذي لا يمكن أن يقوم مقامه اختبار آخر في تمييز الصادق من الكاذب، فهم؟ يعني احنا بنقول لواحد صادق صلي ونقول لواحد كاذب صلي، مش هنقدر نفرق بينهم بالصلاة. ممكن الكاذب يصلي طمعا لعرض، دفعا لسوء، طلبا لثناء، لو قلنا الكاذب صوم، لو قلنا الكاذب جاهد ممكن يجاهد ليقال ايه؟ ليقال جواد، فهم؟ وهكذا. لكن الشيء الوحيد الذي لا يختلف ابدا والذي يميز على الحقيقة تمييزا لا يختلط ولا يقوم مقامه، مفيش حاجة مادة ثانية اختبار ثاني، هو الإيمان بالغيب. لماذا؟ لأن الإيمان بالغيب معناه إن أنت تقعد مع نفسك كده تقول كلام ده صح، أنا مش شايف حاجة ولا سامع حاجة،
ولا لمس حاجة. فهم؟ فإن كان صادق بيؤمن بك ما لو كان يراه ويسمعه ويلمسه. لو كان كاذب بيقول الكلام ده كلام بيضحكوا بيه علينا، ده مع نفسي. إذن هو الاختبار الذي لا يمكن أن يختلط مع غيره ولا يقوم مقامه غيره في تمييز الصادق اللي هو إيه؟ اللي هم أهل اليقين، اللي هم المتقون، من غيره. فالإيمان بالغيب ده هو أعظم الإيمان بالله، لأن الله بالنسبة لنا غيب، صح؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهم؟ الله بالنسبة لنا غيب، يرانا ولا نرى، يعلم بكل شأننا، يحيط بنا ولا نحيط به سبحانه وتعالى، بل لا نحيط ببعض صفته، بل لا نحيط ببعض شأنه، مش به كله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فهو يحيط ولا يحاط به جل وعلا سبحانه وتعالى. ومع ذلك عدم إيمانك به لا يقوم إلا من منطلق الإيمان بالغيب. إيمانك به لا يقوم إلا من منطلق الإيمان بالغيب. فالذين آمنوا بالرسول في أول أمرهم رأوه ونقلوا لنا رؤيتهم، وصرنا نتبع الرائين بتصديقهم وحكايتهم، وهم مثلنا بإمكانياتنا. لكن الإيمان بالله ليس له باب إلا الإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب منه الإيمان بالله هو أعظم الإيمان والذي يقوم عليه الإيمان، ومنه الإيمان بالقدر، ومنه الإيمان بكل أفعال الله. مش الإيمان بالله من حيث حقيقة الوجود وبس، إنه موجود ومش عدم وبس، لا. الإيمان بالله لما يقول لك إنه هو اللي بيفعل، هو اللي بيقضي، هو اللي بيحكم، هو اللي بيسير أمرك، هو اللي كل شيء يكتب عليك ما شاء كان، كل شيء بقدر، ألا إن كل شيء خلقناه بقدر، حتى نفس الهواء، حتى نظرة العين، فهم، حتى شربة الماء. لما يتعمق ده عندك تعرف إن إيه اللي أنت فيه ده هو فعل ربنا. يقول لي لا مش فعل ربنا، ده فعل الحكومة. لا، هو فعل الله، وإن جعل لذلك أسبابا فهو الذي جعله. ولو لم يكن فعل، لو يكن فاعل، لو أنت في صحراء ليس هناك من المخلوقات غيرك، أي من الآدميين يعني، من ذوي العمل، من ذوي الحركة، من ذوي التفاعل معك غيرك، وأراد بك ما أراده، وما لا يكون إلا وأنت في عالم جامع، لكان، فهم؟ لكان لو أراد ربنا يحبس واحد وهو ما فيش لا حراس ولا حكم ولا هيمرروا على بئر ويوقعوا جواه ولا استرداب ويتنوا محبوس فيه إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، لا يسمعه صريخ ولا يسمعه. والله على كل شيء، لما أضرب مثال على حسب عقلي، لكن قدرة الله عز وجل أوسع من ذلك بكثير. فهم ولا لا؟ لو شاء الله تعالى لفعل. هو الوحيد الواحد سبحانه وتعالى الذي يفعل. فيبقى ثاني درس من هذه الدروس بعد الإيمان بأنه الملك الحق، وأن الشأن فعله، وأنه لا يحكم في الكون غيره، هو الملك الذي لا يرد حكمه ولا يرد شعره ولا يرد فعله. حكم عليك أنك تبقى مريض، تقول لي هجيب الأطباء وهجيب الأدوية، فهم؟ حكمه لا يرد، هتبقى مريض وهترقد في الفقر. حكم عليك أنك تبقى فقير، تقول لي لا أنا هتصل بأصحابي وهاخد من البنوك ومش هبقى فقير، حكمه اللي هينفذ لأنه هو الملك. بينما ملوك الدنيا ممكن يحكم عليك بالقتل وتنجو، ممكن يحكم عليك بالفقر وتغنى، ممكن يحكم عليك بقطع عضو وتسلم، لأنه يبدل ويحول. أزال لا ينبغي أن تنسين أن هناك من يحتاجون الدعاء دائما، فندعو حمدا لله عز وجل وشكرا واعترافا بفضله، وندعو ايضا لينعم علينا وتفضل بتفريج كرب المكروبين في مشارق الارض ومغاربها، لان هذا كما سنعلم من بقية الدروس التي نتعلمها من هذه البشرة، اننا ينبغي الا نفرط في هذا السلاح الذي لا نقوم معه المقام الذي ينبغي. فاستكمال الكلام كما قلت، أن الإيمان بالغيب هو إيمان بكل ما غاب عنك، بكل ما غاب عنك. والغيب كما تعرف منه ما هو كثير الأولين وشأن ما فعله الله مع الأنبياء والأمم العاتية، فكل ذلك غيب. كيف يعني لو أننا لا نؤمن بالغيب لا نؤمن أن هناك رسل سبقت محمد صلى الله عليه وسلم، لا نؤمن بأن الله عز وجل أنجى نوح، لا نؤمن بأن الله أهلك فرعون وقارون وهامان. إيماننا بالغيب برغم أن هذه الأمور غبرت وبعدت إلا أننا نؤمن بها كما كأننا نراها، وهناك غيب حاضر من الأمور التي تجري في الكون مما لا نعلمها، وهناك غيب مستقبل مما لم يقع بعد كقيام الساعة وما يكون من حشر ونشور وحساب ومستقر في جنة أو نار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يغفر لنا ولكم. المهم أن تعرف أن الإيمان بالغيب هو سبيل الفلاح، وأن العبد لا يستقيم له إيمان ولا يستقيم له دين إلا أن يؤمن بالغيب. ومن مقتضى الإيمان بالغيب الإيمان بالقدر، بحيث تؤمن بأنه لا يكون شيء في كون الله عز وجل، في كون الملك الذي يحكم ما يريد جل وعلا إلا ما أراد، وأنه كله بتقديره، وأن هذا ليس فعل الناس مهما كادوا ومهما مكروا ومهما تربصوا، إنه هو فعله سبحانه وتعالى، وأن القادر على إتمام هذا الفعل وإتمام هذا المصاب على أي كان مما يسرك أو يضرك لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك بيحكم الأولين، وذلك بيجعلهم في عز الشدائد والكروب كما لو كانوا في نعيم، كما لو كانوا في نعيم. فأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، والمشركون بالرغم من شدة استخفاء النبي عليه الصلاة والسلام تمكنوا من الوصول إليه، ولم تنفع الأسباب، أسباب الاستخفاء التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم العالم جميعا والناس جميعا أن الذي نجاه ليس استخفاءه وليس خروجه بليل، وليس هو أنه كان يجعل فاطمة تأتي لهم بالذات ويسير وراءهم غنام بغنم لتخفي أثر دمها، أو أنهم استخفاؤهم في الغار بعيدا أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، وأن استخفاءهم في الغار حيث لا 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 ذاهب ولا آي ولا عمارة ولا أناس ولا جمع، أن هذا هو الذي نجاهم، بل إن الله أو أرى الناس آياته، وآية كبرى عظيمة جدا، كيف أن المشركين كانوا قاب قوسين أو أدنى من إدراك النبي صلى الله عليه وسلم والقدرة عليه، وعندئذ لو نجاه بالاستخفاء، لو نجاه بأنه لم يصل إليه لقال الناس فإن مسير الغنم وراء خطوة أسماء هو السبب، فإن الغار هو السبب، فإن كذا هو السبب، فإن خروجهم بليل هو السبب، فإن المحامي هو السبب، فإن القاضي الطيب هو السبب، فإن أبدا، إنما هو الله تبارك وتعالى. أرى الناس أي عجيبة جدا أنهم كان المشركون على باب الغار، يعني لو مدوا أيديهم يبقى إذن إيه خلاص القب، لكن أين الفعل؟ الفعل فعله مش فعل المشركين ولا فعل الأسباب، إنما هو فعل الله سبحانه وتعالى. وده اليقين اللي ألقاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وإمام أهل اليقين على صاحبه، لما فجع واشتد كربه وأحس بقرب المشركين، وطبعا كربه كان على محمد أكثر من نفسه على محمد عليه الصلاة والسلام، قال له لا تحزن. من باب إيه بقى؟ احنا خدنا اسباب متينة، لا تحزن، احنا قاعدين في غار بعيد، لا تحزن، احنا خرجنا بالليل ومحدش هيعرف يشوفنا، لا تحزن، اسماء بتيجي ومحدش عارف اسوء، لا تحزن، الغار ده هو حتى مشيش معاش عارف يوصل ابدا. انما اليقين ايمان بالحق، ايمان بالملك، لا تحزن ان الله معنا. طب فين الاسباب؟ مع انه اتخذ الاسباب، مع انه اتخذ الاسباب، خد بالك، يعني مش ايه مش مشي كده وانهم انا هو قدامكم ولو شاطرين طلوني ولو جدع منكم يمسكني، ابدا، اتخذ الاسباب بما يجعل العقل يركن تلك الاسباب. لا، الدروس في مثل هذه الامور تجعل العبد يتذكر ويفهم تماما ان الفعل فعله. فاذا انت لما يصيبك مصاب ما تقولش ايه ده المروحه عملت لي، ده مش عارف الحر جاب لي، ده مش عارف فلان عمل لي، ده الاكل موتني، ده الهدوم مش عارف ايه، ده فلان لما عمل لي، ده فلان ظلمني، ده فلان منع رزقي، ده فلان سجنني، ده فلان. لا ابدا، الذي فعل ذلك هو الله، فهم؟ فكثرة الاسباب واختلاطها فهم بتعمي الانسان عن الغيب، لان اللي قريب من العين قريب من القلب، والبعيد عن العين بعيد عن القلب، دي حقيقة. لكن بالايمان بتبدا انت تشوف بعين الايمان، بحيث ان القريب للعين مش اقرب من الغيب، ده بالايمان. لكن بغير الايمان القريب للعين لازم يكون قريب للقلب. انت لو ليك ابنك قاعد معاك وابن ثاني مسافر، تقعد تذكر مسافر، لكن دايما تعلقك بمين؟ باللي قدامك. حتى لو تيجي تنده تقول يا احمد يا علي يا احمد يا احمد يا احمد، من كتر ان هو اللي موجود قدامك. لا، من جهه الحقيقه. لكن بالايمان الله عز وجل كتب على المؤمنين ان يقيموا امورهم برؤيا الغيب، بحيث يكون الغيب. عشان كده لما عرفوا اليقين قالوا اليقين في الناحيه الشرعيه، مش لغه. اليقين شرعا هو ان يصير الغيب كالمشاهد، زي ما انت قاعد تشوفني تبقى شايف الجنه والنار، فاهم؟ وشايف البحث والنشور، وشايف الموت والحقيقه، وشايف عذاب القبر. فكل ده شايفه منين؟ ده حاجات غيبه. باليقين، باليقين، بتصديق الخبر، فاهم؟ بالايمان بمن اخبر ايمانا جازما لا ريب فيه. يبقى ده درس مهم جدا، ان نعلم ان كل شيء بقدر. الدرس الثالث، يبقى الدرس الاول ان الملك هو الله، الدرس الثاني الايمان بالغيب، الدرس الثالث الثاني ثالث الجزء من الايمان بالغيب، والايمان بالايه؟ ان كل شيء خلقناه بقدر. ما تقولش لو، ما تحصرش، ما تقولش عملوا فيا سووا فيا، وتنسب الفعل لغير الله، انما هو الله سبحانه وتعالى. ساعات التكاليف بيترتب على افعال العباد مؤاخذات وعقوبات وحدود وديات، هذه من باب ايقاف العبد عند حده. لكن اذا قتل القاتل المقتول، من الذي قتله على الحقيقه؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي قتله تكليفا؟ او من الذي قتله حدا؟ من الذي قتله صورة؟ القاتل. لكن مين اللي قتلوا على الحقيقة؟ ولو شاء ربك ما فعلوا. اللي قتلوا على الحقيقة هو الله، اللي قدر له هذه الموتة هو الله، فهم؟ لكن افعال الخلق لانها بتحكمها حدود، فبيؤخذوا مش على انهم فعلوا، انهم على انهم فعلهم هذا فيه تعامل مع الحدود، اما تعدى واما وافق، اما تعدى واما وافق. احنا مؤمنين ان كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، بالرغم مما جعله الله لنا من اختيار، وبالرغم اننا بنختار بعقل سوي وبخيره حقيقيه، الا ان كل هذا لا يخرجنا من تحت مظله الايه؟ القدر ابدا. لأنه لا رب إلا هو، ولو صرنا نحن الذين نخلق أفعالنا لصرنا أرباب، فهم؟ إنما نحن باختيارنا الحقيقي، مش اختيار وهمي، وقدرة الاختيار الحقيقية في الأعمال التكليفية، لا نخرج بذلك عن القدر، وعن أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال على الحقيقة. الدرس الرابع من هذه الأمور أننا ينبغي ألا نطلب وألا نتعلق قلوبنا وألا نعتمد إلا على الله. وعلى الله توكلوا، فهم؟ الله يأمر عباده لا ينبغي يكون لكم اعتماد قلب. طب الأسباب، هذه الأسباب، إيمانك بالدروس اللي احنا بنقولها دي التي جاء في القرآن بيان كثير منها وتأصيل لها، عمقها في قلبك بيخليك دايما مثلا عايز تشرب كوباية مية، تبقى متعلق قلبك بان المية دي هيسألك ربنا قبل ما تقول لابنك ناولني الماء، تبقى جواك كده ان اللي هيسقيك الماء ده هو الله سبحانه وتعالى. مش بس بقى في العملية الجراحية الخطيرة، مش بس في فك اثرك او في رد ظلمك، مش بس في الامور اللي بتبقى الناس كلها مشهودة لها، في مثلا في شفاءك من مرض خطير، او في رد مصاب عنك عظيم، او رد غائب، لا، في حتى في شربة الماء. لو انت مثلا جعان والاكل قدامك، يبقى عندك اعتماد ان اللي هيطعمك هو الله سبحانه وتعالى، من خلال ايمانك بان لا رزقك بهذا، وانه لو لم يشأ ان يطعمك الاكل ده بوزنك مش هيخش فمك، ومش هتقدر تاكله، يجيلك مغص، فهم؟ يطلبك طالب، يمنع منك مانع، يصب على الطعام شيء تأنف منه، ايا كان بقى. بغض النظر عن ان احنا بنقول امور على قدر عقولنا البسيطه القليله، لكن نحن نؤمن تماما بان العبد قد يموت امام الطعام وفي شده الجوع قبل ان يرفع منه لقمه الى فمه، فهم؟ إيمانا بأن الذي يقدر على إطعامك مش وجود الطعام ولا نوع الطعام ولا النمو أمك ولا زوجتك ولا يحط لك الطعام في فمك أبدا. لو المعنى ده بقى موجود عندك مش عمرك ما تعتمد على أحد سواه عمرك أبدا. قلب من جواه من خلال حقائق المفعمة في القلوب لو أنت اللي أنت تبقى ساعة ما تمرض تقول يا رب سبحانك أنت الذي تبتلي وتعافي أنت الذي تمرض وتشفي يا رب سبحانك. مش بقى تقول ايه شفت البرد عمل لي ده المروحة عمل ده فلان عمل لي ده الحر جاب لي ده انا جرى كذا لا ده لازم اجيب الدواء اخذ الاسباب وما شابه. لكن المهم القلب من جوه من خلال النور اللي بيتولد فيه من الحقائق العقدية كيف اتجه على الاعتماد على الله تعالى. طبعا في الرخاء كيف العبد هيبقى عارف انه ما هو به من نعمه هو الله وان الذي يحفظها عليه هو الله وان القادر على اذهابها هو الله وان القادر على ابقارك بعد غناك او منعك بعد عطائك او سلبك بعد ان وجدت كل ذلك يقدر عليه سبحانه وتعالى وهو عليه هين يقدر عليه بغير لا موانع ولا حوائل ولا حواجز لانه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها ان انت الوحيد اللي ممنوع من ابدا ما فيش في الكون كله لانه ملك ملك حق اذا شرع شرع هو اللي يمضي اذا قضى قضاء هو اللي يمضي اذا قدر قدرا هو اللي يمضي فهم؟ عشان كده جوع الاستنكاف عن امره هناك ان هو الملك الحق هو الملك وحده سبحانه وتعالى وكل هذه واتيان الملك للناس ما هو الا صور وشخوص هبات عطايا فهم؟ ارزاق شكلية تزول من أصحابها زي ما يوهبك علم يوهبك صورة يوهبك شكل أبيض أو أحمر يوهبك بعض المال يوهبك بعض السلطان هبة قلقميص بعد شوية تزول منه. إذن هي مجرد إيه؟ صورة وليست حقيقة لأنه كانت حقيقة كانت تدوم أبدا ولا أنت تزول عنها ولا هي تزول عنك. لكن القميص ده أنا ممكن أعود سنة نفسي ممكن أعود سنين لابسه حد ما يبلغ وبعد شوية ما تلاقوش عليا يبقى إذن هو إيه؟ صورة وليس حقيقة صح شكل قعد سنة اثنين شكل وبعد كده ذاب خلاص انتهى. لكن الله هو الحق الذي لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى فهم؟ يبقى اذا الدرس الرابع واعتماد القلب على الله لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا طبعا بمقتضيات العقل هنروح فين زي ما جند موسى وأتباع موسى قالوا له إننا مدركون قالوا له إننا مدركون بلغة اليقين ولا بلغة العقل والأسباب بلغة العقل والأسباب تحليل العلم والأسباب والمقدمات والنتائج والدراسات مش كده فهم والمخابرات والرؤية والتحليلات بتقول إننا مدركون فهم قال لهم كلا برضو نفس الرب كأنه في الغار مع أبو بكر الأنبياء مدرسة واحدة فهم أئمة يقين كلا جابها منين بقى برضو مش بالمخابرات بقى والتحليلات أبدا إن معي ربي فهم إن معي ربي هما كان ناقص يقولوا له إزاي منين وفين العدو أمامنا والبحر ورأنا صح ولا لأ فلما صاروا كالمدركين يعني حيمدوا إيديهم يمسكوهم زي اللي في الغار أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر ونجاهم ربهم سبحانه وتعالى. إمتى نجاهم؟ ما نجاهمش الأسباب لأنه دائما يا إخوان تظهر قدرة الملك عندما يرى تمام الضعف. لكن لو في أسباب كثير ويتم العمل في وسط الأسباب سينسب الفضل إلى كثير من الأسباب. نقول قبل كده في درس على المنبر قلنا نحن لما بنرى مثلا ضرب الامريكان في اي دولة من الدول او مثلا تحطمهم والناس بتموت بكميات والناس زي ما حصل في افغانستان الناس بقت تحس ان ايه انه اين الله. واحنا قلنا ساعتها لو تذكروا او يذكر بعضكم انه عندما يظن اهل الباطل انهم قدروا عليها وانهم خلصوا كل حاجة والامور خلاص انتهت عندئذ يعمل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان ما يبقاش اسباب. لان انت لو شفت العمل في وسط الاسباب انت بالعمل اللي موجود شويه وبالششم اللي عندك بتقول شفت بقى كانوا مرتبينها صح شفت كانوا متدربين تمام شفت بقى ده هم عاملين كذا فتروح ايه لازق حته في غير الله وده من الشرك. لكن لما الامور تيجي كده ده برحمه من الله من الله واظهارا لملكه يظل الملك. العبيد يلعبوا ويخبطوا ويرقعوا فهم وبمفاهيمهم الامور بقى انتهت وعندئذ يعمل هو. فتاتي قدرته خارقه قادره قدره الملك سبحانه وتعالى فهم تقضي القوه بقى الحقيقيه. اما اللي كان قبل كده ايه كان لعب وكان كيد لكن القوه الحقيقيه لان مفيش قوه تقدر تخلي موسى يعدي البحر ممكن يغرقوا كلهم بالعقول والجند وراه او الغار ويبقوا الكفار قدامه هيمسكوه كده فهم. وتيجي تقول لي بقى في قوه هنعمل بقى اشعاع هنعمل مش عارف ايه هنعمل صواريخ كلام. انما لما تاتي بقى بتحس ان البحر ده يبقى زي اليابس والغار ده هو يعمو عنه ويبقوا كانهم لا يروه هذا لا يكون الا ملوش علاقه بالاسباب بقى هذا امر ليس له قدوه. ولذلك اخوان كما بشرنا الله تعالى ببراءه اخواننا نسال الله عز وجل يبشرنا بتفريج كرب المكروبين وسائر الماسورين اللهم امين يا رب العالمين. ايضا تخرج علينا الايات كل يوم في الشيشان مثلا الروس نفضوا ايديهم من الشيشان نفضوا ايديهم واخد بالك وبعد ما نفضوا ايديهم كل يوم يفقدوا من قواتهم وطائراتهم وبتاع عشان لو امتى تظهر الايات دي لما ها الاسباب تنعرف. برضو في في في, في افغانستان الجرائد الامريكيه هي اللي بتعلن يعني جريده واشنطن بوست من اسبوع بالضبط او 12 يوم تقريبا نشر التقرير بانه بيحدث في افغانستان ان مثل ما كان يحدث ابان احتلال روسيا لها مع القوات الاجنبيه والامريكيه بانه عدد مفقودين كثير جدا جدا واسرى وما يعرفوش راحوا فين ولا جم منين واخد بالك لغايه ما طلع بعد واحد قال هم من 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 مثلا من كام شهر قالوا ايه خلاص الامور استقرت وما فيش ذكر لاي قوه المسلمين ولا اي حد فاهم. جه اللي حصل انه الان يقول لك ايه لا ده ما تبدا الامن عشان يستتب مش يوم وليله وبدأوا يعترفوا هم دي جريده امريكيه جريده امريكيه عندها كلام جريده ما هواش لا اسرار ولا اخبار ولا بيانات سريه ده كلام معلن في الجريده نفسها انه ايه اللي بيحدث للجند الامريكي مثل ما حدث. طب مش هم كانوا نصبوا ايديهم وقالوا خلاص ان ايه زي ياجوج وماجوج ياجوج وماجوج في الاثر ان هم ياتوا فيمروا على محيط طبريه فيكون فيها ماء فيشربوا فريق ثم يمر فريق اخر فرى فيها وحل فيجففوها يشربوه برضه واخد بالك دلوقتي فريق اخر كان هنا ماء وبعدين بعد شويه يقاتلوا الناس ويفتنوهم وبعد ما يحسوا ان الدنيا يفتنهم ربهم عز وجل بان الناس تختبئ ويجمع الله المؤمنين بحيث تاخذهم ريح طيبه ولا يبقى الا شر الخلق فلما يقتلوا من الناس نقتله يقولوا ايه انهينا على اهل الارض بقي اهل السماء فيرسلوا الرماح الى السماء عشان يقتلوا الناس اللي في السماء او الخلق اللي في السماء فتخرج تنزل عليهم مخضبه بالدماء فتنه ايه لهم فيقولون قضينا على اهل الارض واهل السماء خلاص شوف بقى عندئذ يرسل الله عز وجل ما يهلكهم به يعني امتى مش وهم بيقتلوا مش وهم بقوته مش وهم بيواجهوا بعد ما يطمئنوا ان هم ايه قدروا عليها وظن اهلها انهم امتى بقى اتاها ايه شوف امتى اتاها امرنا لما كل واحد يقول خلاص كده احنا ايه خلصنا تماما زي ما قالوا كده في روسيا ان احنا خلصنا على الاسلام والمسلمين وان كل البقعة بقت شيوعية فهم. وبعد ما اطمأنت الشيوعية وصلت لمجدها اذهبها الله تعالى واعاد في البقعة نفسها الاسلام اقوى مما كان فهم. برضو كده يأتي امر الله تعالى عندما يستشعر المخالف انه ايه انه قدر انه خلاص امور تمت ويكون درس للمؤمنين. طبعا الآية دي بتكون آية للمؤمنين فالله سبحانه وتعالى عندما يظن هذا الباطل من قدره يعمل هو سبحانه وتعالى يعمل لأنه سبحان الله العظيم من أين من الذي قدر أن يؤخذ ومن الذي قدر أن يبرأ هو الله سبحانه وتعالى. لو كان الأمر بأهوائهم ما كان مش ممكن مش ممكن تبقى أنت العايز كده وأنت العايز كده إزاي تعوز الشيء ضده. إنما الذي يريد هو الله والذي يفعل هو الله أمرين والمين وبالتالي يكون اعتماد القلب على الله. اعتماد القلب على الله. تحس ان انت تيجي تقول ايه يا ريتني ما عملتش كده او بلاش اعمل كده عشان ما يجيليش كده. لا، انت مستقيم على الحق بحكمه وتثبت على دينك وتسال الله السلامه، ثم تعلم ان المقادير ليست اليك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. بمعنى ان اللي انت فيه او اللي هتبقى فيه لازم تبقى فيه، اللي انت فيه الان او اللي هتبقى فيه بكره لازم تبقى فيه، يرضيك يسرك، لا يرضيك ولا يسرك هو فعله وانت عبده، يمضي فيك حكمه، فهم؟ يمضي فيك قضاؤه، فهم؟ فدي نقطة مهمة جدا. لذلك انت الدرس اللي بعده بقى الخامس من خلال اعتماد القلب على الله، من خلال المقدمات اللي احنا قلناها، ان العبد لا ينبغي ان ينقطع الحاحه على الله عز وجل. الالحاح على الله ياخذ ثلاث محاور. المحور الاول دوام الخير. يعني انت مثلا بتصلي، سال الله ان يديم عليك نعمه الصلاه، قل يا رب اللهم ادم علي نعمه السجود بين يديك حتى القاك، اللهم اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، فهم؟ يعني كل اي كل خير انت فيه سال الله ان يحفظه عليك. ده محور. محور ثاني اللي هو رقم 2 انك تسال الله المزيد من الخير. مش فاكر ان انت خلاص بقيت بر وبقيت الصديق وبقيت النبي، ابدا. انت فقير، انت ذنبك اكبر، انت ذنوبك، انت اللي بتقدمه من الخير لا تعلم يقبل ولا لا، فهم؟ فالحاحك على الله بزياده الخير هو فضل لما عندك من الخير وجبر للنقص. يعني انت مثلا عندك 100 لو بقوا 200 هيبقى فضل ان ال 100 تفقر، صح؟ ويبقى زياده. لكن لو انت قلت لك 100 ممكن بعد شويه ايه ينفذوا، فتصير فقير، تصير بلا ايمان. يبقى ده محور مهم ان انت دايما تلح على الله بزياده من الخير. وطبعا الزياده من الخير يدخل فيها شقين، ان زياده الخير وصرف السوء، لان صرف السوء من زياده الخير. يعني واحد لما يدعو الله، اللهم اني اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللهم قني شر نفسي، قني شح نفسي، قني هوى نفسي، كل ده من طلب الخير. لان السلامه من الافه ها خير كبير جدا جدا، قد يكون هلاكا في آفة لو عفاك الله منها نجوت، حتى لو كان عندك خير كتير، لأن في آفة بتأكل في هذا الخير بتسرطنه. زي اللي عنده رياء، زي اللي عنده أحقاد، زي اللي عنده شر نفس شح نفس، زي اللي عنده عجب، زي اللي عنده حب علوه في الأرض. مهما كان مصلي أو متصدق أو متعلم أو عالم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا، فابتغاء العلو ممكن ياكل كل ما عندك من خير، فهم؟ فطلب الخير مش بس يا رب ارزقني العمره، ارزقني الخير، ارزقني العلم، ارزقني القران، لا، ادفع عني الشر، وقني شر نفسي، قني شح نفسي، ادفع عني سوئي، هوى نفسي. انسان ساعات بيبقى طيب وكويس لكن هواه بيمرمطه ويريد المهالك، صح ولا لا؟ اهواؤهم ممكن نسال الله، وكثير ومن اكثر ما يهلك الصالحين الاهواء واتباع الاهواء. المحور الثالث دفع البلاء وسؤال الله عز وجل السلامه في الدين والخاتمه الخير. دفع البلاء، شوف ان انت سواء في نفسك او في غيرك تلح على الله. ليه؟ ما انت مؤمن بانه الفعال هو، فهم؟ مهما اتخذت من اسباب على وزن الشرع، الا انه هذا مجرد حركه بدن. زي ما الواحد بيروح للطبيب والطبيب يقول له لا الموضوع ده كذا وكذا وكذا وكذا، محتاج الدواء الفلاني بالترتيب الفلاني، حركه بدن. لكن جوه هنا اللهم انه لا يمرض الا انت ولا يشفي الا انت، انت الذي تبتلي وتعافي هنا. لكن الحركه البدنيه الشرع ايه؟ عمل مراسم وخط خطوط واذن للناس ان يتحركوا فيها، فهم؟ زي قضبان القطر كده، فتمشي على القضيب ما فيش فيه مشكله. لكن في نهايه ايه؟ لك مربوط داخلي، لك مراد داخلي، فهم؟ لك هي داخلية، لك اعتماد داخلي. أما الحركة فالقضيب بيحكمك أنك تمشي. فالشرع أذن في التداوي مثلا، تداوي عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، فخلاص. لكن في مع الأسباب دي اللي هو الحركة البدنية زي حركة النحل والمروح والمجي، هذه الحركة أنا دوري إن أنا أضبطها على الشر، فهم؟ مع إن قلبي في جميع الأحوال متعلق بالله وحده، فهم؟ وتعلق بالله وحده. فتبقى حركة البدن انا دور ان انا ايه الدراع معمول كده لا اعدله كده، العين معمولة كده لا اعملها كده، على وزن الشرع. اما ده ملوش الا حركة واحدة بس، وهي حركة الاعتماد على القلب. ولذلك لما عرفوا التوكل قالوا التوكل هو اعتماد القلب على الله مع اتخاذ السبب المشروع، مش اي سبب. ما انا ممكن اروح لساحر واقول والله اهي اسباب، فهم؟ او اتعاطى محرم للتداوي واقول والله دي ايه اسباب. لا، ليش توكل؟ كيف تعتمد بقلبك عليه وانت تخالف امره وانت تغضبه في الارض حده، فهم؟ هذه دروس مهمه جدا. الدعاء اللي هو الامر الخامس ده اللي ذكرته، الكثير من الاخوان يرون انه امر يعني شغلة الحريم، شغلة النسوان، نقعد ندعي كده زي الحريم. لا بد ان تعلم ان الجهاد نوعان، جهاد المستضعفين وجهاد الممكنين. فجهاد المستضعفين هو اقامة الصبر والصلاة، والصلاة يعني الدعاء، فهم؟ الصلاة يعني الدعاء، ومعناها الشرعي الصلاة، يعني تبقى دعاء وسجود وركوع مع الصبر. وجهاد الممكنين الدفع. لو انت في ايدك سلطان وفي ايدك ملك يمكن ان تؤثر به في مجريات الامور بحسب قدر رب العالمين وما عملتش، يبقى انت فاجر، ماجن، قاصر، مانع للحق، ساعي في الباطل. لكن لما تكون مغلوب على امرك حتى الكلمه قد لا تستطيع ان تقولها، وده امر بقدر ربنا على الخلق، الاستضعاف والتمكين مش زراير، مش محطات تختار لنفسك واحده تقول لا انا معلش انا مع احترامي ليك انا هخليني مع التمكين، لا، انما هذا بحسب الايه الواقع. كل تكليف بحسب الواقع، ده قدر مش باختيار الخلق، الواقع ايه قدر بقدر. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكه يامر الصاحب من اصحابه ان يكف وان يصبر وان يسر بايمانه وان يدعو والا يجهر والا يقاوم والا، وما كان يامر بمنكر، لانه لم يامر بمنكر ابدا عليه الصلاة والسلام، إنما كان يأمر بإيه؟ بمقتضى فرض الوقت وواجب الزمان. وبعد كده لما مكن الله لهم خرج بأصحابه وكان يحض أصحابه، وكان ينكر أشد النكير على المتخلفين. وقصة الثلاثة مشهورة جدا ومعروفة جدا، فاهم ولا لا؟ شوف إنكاره على الثلاثة، وشوف موقفه مع أبي ذر وابن مسعود وغيره في مكة، فهم؟ هناك يأمرهم انك انت تسر، تعلنش بامرك، تستخدم امرك حتى تعلم اني ظهرت، فهم؟ وهنا انه في عدم خروجهم يبكتهم ويقاطعهم وينكر عليهم ويشدد عليهم، لان ده واجب الوقت وفرض الزمان بقدر رب العالمين. ومن اللي نقلهم من الضعف او من الاستضعاف الى التمكين؟ مش هم، بل ان الله هو الذي يسر لهم ومكن لهم، فهم؟ فانت لو الصبح لقيت نفسك ملك وعندك جيوش ورجل مؤمن تقدر تخرج تجاهد وحاكم وليك دولة ولا رئيس ولا ملك، خلاص افعل جهاد الدفع، جهاد البذل، فهم؟ لكن لما انت تكون كده مجرد تقول كلمتين تعتقل، او مجرد انك تتكلم كلمتين بالحق ممكن تؤذى، يبقى انت ايه عبوديتك الان، الفرض عليك الان كفوا ايديكم واقيموا الصلاة، فهم؟ فيبقى الدعاء دلوقتي هو اعظم سلاح. مشكلتنا ان احنا مش واخدين بالنا من كده، احنا نفكر ان ايه لو واحد مننا فكر انه مثلا مش عارف يعمل ايه او يجي يعمل يسوي او يهرب فين، ان هو ده الواجب عليه وان هو ده اعظم الواجبات دلوقتي. اعظم واجباتك انك تصبر على دينك، تصبر على دينك لانك بتفتن فيه، وتدعو، تقيم الصلاة، تدعو، فهم؟ والآيات في ذلك كثيرة. لما أمر الله نبيه بالصبر وعلمه بما فعل المشركين وأنه ينبغي عليه أن يسجد لله وأن يذكر الله بالعشي والإبكار، وأنه لا ينبغي أن يترك دينه أبدا، وينبغي أن يصبر على ما هو عليه وأن يصبر على ما يقولون، تصبر على ما يقولون إيه وسبح. أيوة، شوف كثير جدا من الآيات، ودي كان فيها خطبة منفصلة تماما في مسألة توضيح هذه القضية علميا من خلال أي القرآن والحديث، وأنك ينبغي أن تعلم. وابن تيمية رحمه الله بيقول: واعلم أن العبد يتقلب بين هذا وذلك، لأن بعض الناس قالوا إنه أيد السيف نسخت بهذا الاستضعاف وإنه ما فيش حاجة اسمها جهد الاستضعاف، فقال لا، لم ينسخ بل هو باق والعبد يتقلب. فإن كان في المستضعفين جاء جهد المستضعفين إنه يصبر ويقيم الصلاة، يدعو، يصبر ويدعو ويبذل بالدعاء دعاء من الذي ينبعث من مقتضى الولاء والبراء، القضاء اللي ضاعت مننا، فكده تحولنا درويش. يعني حتى جهاد المستضعفين لا نقيمه بسبب عدم فك القضايا حولنا والامور مش غير منضبطه معنا، فهم؟ فاذا مكن الله له لازمه ووجب عليه جهاد الدفع اللي هو جهاد الممكنين. انت عارف حالك ومتاكد وفاهم، ما تفكرش انت مالكش دور، بالعكس احنا ما كنا بنقول يا اخواننا، لا تنسوا اخوانكم، يا اخواننا ادعوا ليل ونهار، ما تنساش ان ده ما كانش فضل مني، او ان ده بالعكس ده كان محاولة لإقامة الواجب، افهم دي كويس، الواجب المفروض الذي هو واجب الوقت وفرض الزمان، فهم؟ جهادك انت عارف تماما، تعلمت ان الملك هو الله، ان الفعال هو الله، ان الامور ماشية بمقادير، المقادير لا يقدرها الا هو، حتى شربة الماء ونفس الهواء. يبقى انا لما الاقي نفسي في المصاف او بلية اقعد اجري شمال ويمين، حتى لو جريت شمال ويمين من باب اسباب مشروعه، لكن المهم ان الحقيقه والفعل الحقيقي والسلاح ايه من ايات التي يعني لا تخطر على بال، والله لا تخطر على بال، تبين هذه الحقائق التي اذكركم بها، وان الذي القى البراء على ألسنة القضاء، فهم؟ لان تركيب الوضع في مصر معنى محكمه عسكريه، يعني معناها ان اوضاع لها تركيب معين، لكن ده المعنى ده في غياب المعاني العقلية التي أذكرها. فنقول لا ده الموضوع ده كده خلاص خربت، ده كده مش مالهاش، لا هتروح فين ده، ترتيب كذا، كأن هم الأرباب وكأن هم الآلهة، أبدا هم عبيد، مهما علوا أو نزلوا هم عبيد، يمضي فيهم حكمه، صح ولا لا؟ يمضي فيهم حكمه، نواصيهم وألسنتهم وعقولهم ونياتهم بيد الله يحولها كيف شاء، ممكن يكون مبيت النية للإعدام، فهم؟ هو أو أكبر منه أقل منه، ويحول الله عز وجل الأمر. من الذي يقدر على ذلك؟ نقعد إحنا نقول لا أصل أمريكا أو أصل روسيا أو أصل الهند وأصل، فممكن الأسباب تعمينا عن الغيب، تعمينا عن الغيب ولا ندري. هذا الدرس يعمق الصلة بيننا وبين ربنا، هذا الدرس يرينا الله عز وجل أنه الملك، يقول يا عبيد يا من تريدون الهداية، هذه آيات تبين لكم الطريق، فلا تميدوا ولا تحيدوا، فهم؟ بل ينبغي أن تظلوا على الحق معتمدين بقلوبكم على خالقكم على الملك الحق. إذا أصابكم مصاب فاعلموا أنه بيده بقدره بفعله، وأن الأمل في الفرج لا يكون إلا فيما عنده، لأن الحكم حكمه. سبب الأسباب حركة أبدان، ما فيش من حركة أبدان، ان نعمل كذا، نودي كذا، نجيب محامي، نودي اكل، نودي شرب، مش عارف، نكلم واحد نكلم، لكن الامور بيد الله وحده. ما ادرك ان بركة دعاء بعض الطيبين، ولا نعدم طيبين ممن كانوا يدعون، ومن فضل ربنا على هؤلاء الناس ان الله رزقهم بمحبة في قلوب الناس، جعلت الناس تدعو لهم باخلاص، وده فضل الله فيما يشاء، الله يرزقنا ذلك ويحرمنا، لأن المحبة يضعها الله في القلوب ولا يستطيع أحد أن يضعها غيره. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. شوف لفى حتى محمد عليه الصلاة والسلام بأخلاقه بعلمه بحكمه بحكمته بكل ما عنده من دماسة خلق، من حسن صورة، من حسن عهد، من ألفة، منه من ما يستطيعش حتى لو معاه أموال الأرض أن يحط محبة في قلب حد. فالمحبة دي بالذات ممكن واحد يبقى غرقك هدايا وتقول اعوذ بالله زي السم ما بحبش اشوفه، وتبقى عمال مش بس لما ياكلك، مش بس لما يديلك، وانت ما بتقوش، فاهم؟ لان المحبه لا توضع في القلوب بيد احد، مش تقول والله ايه انا خليهم يحبوني، انا خلي ابدا لا تستطيع انك تضع محبه ولا ترفعها. فكون الله عز وجل جعل محبتهم في قلوب الناس حتى ان الناس في خلوتهم الناس بقت تسمع يعني. واكيد طبعا لما يسمعوا الناس بعد ايضا وانتم الحمد لله كلكم انا متاكد يعني احسب ذلك من مما اعرفه عنكم انه اي واحد بلغ الخبر قفز من الفرحه واستشعر من خلال حبه الحب من خلال الحب الذي جعله الله في القلب الحب اللي جعل المقتضى ولاء فهم مقتضى ولاء لا يملك هذا ولا يستطيع ان يزيد ذلك عسكر ولا سجون ولا قوات ولا اي احد اللي يزيده ربنا وحده سبحانه وتعالى واللي يضع ربنا وحده سبحانه وتعالى فهم. فجاء فشوف الدعاء عمل ايه الدعاء عمل اقوى من احنا لو كان الناس دول وراهم دوله وقعدت الدوله تقول والله احنا عايزين نبرئهم وعايزين نشوف رئيس يكلم رئيس قد يكون الامر ها لا يحدث وبنرى في كثير من السجناء فهم ممكن دول بسلطانها وكيانها الشكلي اللي هو الكيد الصوره يشفعوا عندهم ولا لما عرضوا على اجاويد في تركيا شفعت دول ورؤساء ورؤساء حكومات فهم ومنظمات حقوق الانسان ومندوب حقوق الانسان في الامم المتحده انهم يفكوا اجاويد ده او بلاش الاعدام ما نجحوش انهم يفكوه فهم ولا لا. لكن الله سبحانه وتعالى كن فيكون. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينور قلوبنا بالإيمان وأن يسرنا في إخواننا ويفرج كربهم جميعا ويرضهم إلينا سالمين. نسأله عز وجل كما قضى ببراءتهم أن يرضهم إلى أهليهم سالمين غانمين غير خزاه ولا مفتونين. ونحمده عز وجل حمدا يوافي نعمه العظيمة ويوافق جلال وجهه سبحانه وتعالى. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك العظيمة وألائك الجسيمة. ولك الحمد حتى ترضى والحمد لله رب العالمين. ونكمل بعد الصلاة
الحكم البراءة. فكنا بنتكلم عن ايه ما نستفيد من هذه البشرة التي بشرنا الله سبحانه وتعالى بها. فالفضل اولا واخيرا الى الله سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل وهو صاحب الجود جل وعلا سبحانه وتعالى. نكمل موضوع درسنا طبعا من باب اهمية ما نحتاج تعلمه. لازلنا نقرأ في الكتاب. وبالنسبة للإخوة اللي هم طبعا احنا قلنا انه مش قادر ان كان كل اخ يكون معاه الكتاب فيتابع معنا وتبقى فيها مصلحة تحصيل الجزء اللي بنقرأه ومصلحة قراءة الكتاب. لانه ان كان الكتاب يعني بفضل رب العالمين وتوفيقه حارس ان يكون فيه تيسير لانه طبعا لا شك انه التوضيح يكون له اثر كبير ويكون مزيد فهم. وطبعا الاختصار في حد ذاته ممكن يكون لمن ليس عنده المقدمات او يعني كثير من الامور تفوته بيكون لا شك انه ايه يحتاج الى مزيد بيان في هذه الجزئيه. الاخوه اللي مش هيبقوا قادرين على اشتراك الكتاب او هيبقوا محتاجينه ان شاء الله نوفر منه كمية. احد الاخوان تطوع ان نوفر منه كمية لطلبة العلم او يعني للاخوة اللي هم غير قادرين على شرائه بشرط ان هم يكونوا ملازمين للدرس ومتابعين لان هو من باب المشاركة ومن باب الوقف للتعلم مش من باب الحصول على الكتاب. كان قرأنا في المرة السابقة أسئلة من رقم 44 المتعلقة بحقيقة تقسيم الكفر والفسق والظلم وبعدين التفريق بينهم يعني التقسيم اللي ده تقسيم شرعي والتفريق بينهم. فكان الكلام في المرة السابقة متعلق بإبراز عدة قضايا عقلية
أولها مسمى الإيمان والإسلام، وإن العبد بالنسبة للنصوص التي ثبت فيها مسمى الإيمان والإسلام أنه قد يرفع عنه اسم الإيمان ويبقى له اسم الإسلام، من جهة أن الإيمان في الشريعة واستعمال الشريعة بما دل عليه استقراء الشريعة أنها تنفي الإيمان تنفي الإيمان على ضربين، إما نفي أصل أو نفي كمال، يعني نفي أصل الإيمان أو نفي كمال الإيمان. طبعا النفي الكمال مقصود بالكمال الواجب وليس الكمال المستحب، لأن الكمال المستحب نفي لا غير مؤثر، غير مؤثر بحيث لا ينقل الإنسان إلى رتبة مذمومة، إنما الواجب هو الذي ينقل الإنسان إلى رتبة مذمومة، الواجب هو الذي ينقل الإنسان إلى رتبة مذمومة. وبعدين انتقلنا بعد ذلك في الكلام على تقسيم ألفاظ الكفر والشرك والفسق، إن الشريعة أيضا باستقراء الشريعة استعملت هذه النصوص على ضربين، على ضربين، بحيث أنها استعملته على الأكبر على الحقيقة على الظاهر، واستعملته إيه؟ مقيد صرفا له عن ظاهر. فواحد من إخواننا بيقول لماذا لا يقال لماذا لا يقال أن لفظ الكفر من باب المشترك المتعدد المعنى على سبيل التساوي وليس من باب الظاهر المؤول؟ لماذا لا يقال؟ أنت إيه؟ أنا أسألك سؤال بقى، إيه هو المشترك وإيه هو المقيد؟ أنت عشان مش عارف يعني المشترك عشان كده رحت إيه سألت السؤال. المشترك هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، يدل على أكثر من معنى، ده المشترك هو اللفظ الذي يدل على أكثر، زي ما نقول الرزق يدل على القدارة ويدل على الإثم ويدل على النجاسة. طب النجاسة والقدارة من جنس واحد؟ ها؟ لكن لما أقول الشرك منه كبير ومنه صغير من جنس واحد ولا دول معنيين؟ معنى واحد لكن معنى تام ومعنى أقل منه. فما ينفعش يتقال انه الشرك الاكبر والاصغر ده دلال الاشتراك. فاهمين يا اخوان؟ فاهمين ولا ايه؟ في الاصول حاجة اسمها لفظ مشترك، لفظ مشترك ده في الدلالات، زي ما ضربت كده مثل بالربي، فلما يقال ان ده لفظ مشترك يعني معناه يدل على معنى واثنين وثلاثة، لكن احنا لما نقول شرك اكبر وشرك اصغر يعني بيدل على شرك وشرك، لأن الشرك الأكبر شرك والشرك الأصغر الفرق بينهم في المعنى ولا الفرق بينهم في الرتبة؟ في الرتبة، لكن المعنى واحد، ده شرك وده شرك، ده كف وده كف، ده ظلم وده ظلم. فلا يقال مشترك إلا إذا كان المعني إيه؟ معني إيه؟ متعددة. بس عشان إيه؟ يعني أنا بحس السؤال بيجي من الاختراع، مش السؤال بيجي من فهم، من اختراع. أنا نفسي تفهم قوي بحس من خلال فهمك ثم تسأل سؤال مبني على فهم، فهم؟ لكن انت كده متسألش السؤال مبني، بس انا عرضت برضو عشان لو كان عنده اشكال يبقى ايه اتضح هذا السؤال. نكمل بقى، وقفنا عندي ايه؟ عند بعد ما عرفنا ان الشرك شركين اكبر واصغر، والظلم ظلمين، والفسق فسقين، والكفر كفرين، فهم؟ بالرغم من ان اللفظ في النص بيجي بنفس اللفظ، فهم؟ من ترك الصلاة فقد كفر، فهم؟ سنتان في أمتي هما بهما كفر، من أتى امرأته في دبرية فقد كفر على محمد، فإيه؟ ده كفر، ده كفر وده كفر وده كفر، يعني نفس اللفظ. أنا أعرف ده من ده إزاي؟ أعرف الصغير من الكبير إزاي؟ طبعا زي ما قلت معرفة الصغير من الكبير تخضع إلى قواعد شرعية، هذه القواعد هي معروفة عند العلماء واستقرت من خلال استقراء الشريعة كتابا وسنة، وكيف أن الشريعة ثبت فيها أمور كثيرة دلت على استعمال اللفظين، استعمال المعنيين، استعمال الأكبر والأصغر، استعمال الشقين، فهم؟ طيب هذه القواعد والنصوص فهم أثبتها العلماء وبينوها بحيث استقر من خلال القاعدة اللي احنا عرفناها في المرة السابقة من السؤال رقم لا اللي هو هقول لك السؤال رقم كام. عرفناها من السؤال رقم 41. عرفنا من السؤال رقم 41 في أن الشريعة الأصل فيها اللي هي مقصود اللي هو كلام الشافعية، يقول الشافعية في الرسالة في باب الاختلاف، والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع أنه على باطل دون ظاهر. كلمة باطل يعني معناه المخير اللي هو أقل منه، بمعنى لو قال لقيت حديث فيه كفر، آية فيها كفر، فيها شرك، فيها إيمان، فيها ظن، يبقى إيه؟ على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو من السنة أو من الإجماع تخليه أقل، أقل منه اللي هو الأكبر والأصل. يبقى باعتبار آخر بعبارة قريبة مننا نقول إيه؟ نقول أن أي لفظ من الألفاظ الشرعية على تمام معناه على الحقيقة حتى تأتي قرينة تصرفه إلى أقل منه، فهم؟ أو أي لفظ على الأكبر حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الأصل، فهم؟ ده دي القاعدة اللي إيه؟ اللي احنا عرفناها. عشان كده في السؤال 44 خلصنا إلى حقيقتين أو أربعة، يعني حقيقتين بس في أربع نقاط، أن الكفر في الشريعة منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر، وكذلك الشرك والظلم والفسق، وأن هذا التقسيم من ترتيب الشريعة وليس من صنع العلماء. وطبعا الاثنين دول ممكن يفعلوا بنقطة إيه؟ واحدة. وثلاثة، أن كل لفظ من هذه الألفاظ يمكن أن يكون باقيا على حقيقته، أو منقولا إلى غير الحقيقة. ده احتمال، ممكن أو ممكن لا، مش كل لفظ منقول ولا كل لفظ غير منقول، لا، إنما في ألفاظ نقلت وفي ألفاظ بقيت. أربعة، الدلالات المقيدة لحقيقة اللفظ والصارفة للكفر من الأكبر إلى الأصغر. طبعا كلمة الكفر هنا كمثال، لكن إحنا ممكن العبارة هنا نقول الدلالات المقيدة لحقيقة اللفظ والصارفة لللفظ أو لحقيقة اللفظ. عشان كده أنا قلت حقيقة اللفظ ورجعت قلت للكفر، عشان إيه؟ يبقى مثال للمجمل ده، لأن يعني حقيقة اللفظ كان كفر، كان شرك، كان إيمان، كان إسلام، كان ظلم، فاهمين؟ والصارفة للكفر من الأكبر إلى الأصغر هي من وضع الشريعة، فاهمين؟ هي من وضع الشريعة. في السؤال 45 بقى اللي احنا وقفنا عنده في المرة السابقة، هل يمكن إعطاؤنا بعض الأمثلة أو الدلالات المقيدة لحقيقة اللفظ فيما يتعلق بالكفر الأكبر والأصغر والشرك وغيره؟ إن الأدلة المقيدة، في الجواب يقول إن الأدلة المقيدة والدلالات الصارفة لحقيقة اللفظ في مسألة الكفر والإيمان كثيرة جدا، وكما قلنا من قبل إن أي لفظ يمكن أن يمكن، قل بالك يمكن مش أي، لو شلت يمكن هيبقى كلام الدربك على بعضه. أي أن أي لفظ يمكن أن يكون مصروفا، ولا بد من البحث في ذلك من خلال الدلالات الأخرى وكلام أهل العلم. والدلالات الصارفة للكفر الأكبر إلى الأصغر، لوش كتابي بص مع جماعة أقول لو سمحتوا، عشان هيبقى جزء مهم جدا ليك، جزء مهم جدا جدا، يا ده من باب الحرص عليك، زي ما قلت لإخواننا المتابعين الذين لا يستطيعون تملك الكتاب، إذا ما قلت إن هيوصل لهم قدر إن شاء الله. والدلالات الصارفة للكفر الأكبر إلى الأصغر أو الشرك أو غير ذلك تختلف من موضع لآخر. فمنها على سبيل المثال، يبقى دي أمثلة لو جاوب على السؤال بقى، بس الأول بنقرر الحقيقة عشان تبقى مفهومة، وعشان يفهم الأمثلة اللي جاية دي مجرد أمثلة وليست حصر، يعني ليست سرد لكل الإيه؟ الصوارف والمقيدات. فعلى سبيل منها على سبيل المثال أن يأتي النص في الشرع مثبتا لوصف الكفر لمن يتلبس بحال ما، ثم يأتي في موضع آخر ونص آخر مثبتا وصف الإيمان لمن تلبس بهذا الحال الذي وصف في النص الأول بأنه كفر، سواء كان النص من السنة أو من القرآن، لأن الشافعي قال إيه؟ قال والدلالة تأتي منه أو من السنة أو الإجماع، سواء كان النص من السنة أو من القرآن، لأن المتقرر في الأصول أن القرآن يقيد السنة وكذلك العكس. ومثال هذا الحال أو مثال هذه الصورة من صور التقييد أو مثال هذه الصورة الصارفة ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. التخريج عندك ده. ففي هذا النص إثبات وصف الكفر لمن قاتل مسلما، ثم يجيء نص آخر من قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت أي رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، بالرغم أن هم متقاتلين بالرغم أن هم متقاتلين فأصلحوا بين أخويكم. والمقصود هنا بأخويكم اللي هم مين؟ اللي هم الطائفتان المقتتلتان، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي هذا النص أثبت الله وصف الإيمان مع التلبس بحال التقاتل بين المسلمين، وهو الحال الذي وصف في الحديث بأنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فصارت الآية دليلا مقيدا لظاهر الكفر في الحديث، دليلا مقيدا لظاهر الكفر، مش مقيدا لظاهر الحديث كله، لا لظاهر الكفر، لأنه طبعا الأصل في اللفظ حقيقته. يبقى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يعني ايه؟ كفر أكبر، يعني مقاتلة المؤمن كفر أكبر. فبالذات كفر أكبر وإيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعدما قال وإن طائفتان من المؤمنين ولم يقل من الكفار، منهم فعل إيه؟ اللي هو في الحديث وقتاله كفر، ما قالش وقتاله كفر أصغر وقتاله بعض الكفر أو كفر دون كفر، لا قال كفر. فما فيش الحديث هو جاي هو لفظ، لكن الآية صرفت، فدي طريقة عرفت باستقراء الشريعة والجمع بين أدلتها، ودي الطريقة اللي فاتت الخوارج، هي الطريقة التي فاتت الخوارج، فذهبوا بكل نص وقفوا عليه جاء فيه لفظ الكفر فحملوه على حقيقته دون النظر إلى الصارف أو المقيد. وفي هذا النص أثبت الله وصف الإيمان مع التلبس بحال التقاتل بين المسلمين، وهو الحال الذي وصف بالحديث لأنه كفر. فصارت الآية دليلا مقيدا لظاهر الكفر في الحديث، وصارفة للفظ الكفر في الحديث. طبعا مش لازم نقول في الحديث الكرارة، ليه؟ لأنه كلام متعلق بالحديث. وصارفة للفظ الكفر في الحديث من الأكبر إلى الأصغر، وهذا مثال. ومثال آخر، يبقى ده بعض الأمثلة لمعرفة يعني ايه صارف، يعني ايه تقييد، يعني ايه اللفظ يكون كفر والاصل في الحقيقة وبعدين يصرف الى اصغر. ومثال اخر، ان تصف الشريعة قولا او فعلا لانه كفر او شرك، وتبين في نص اخر ان كفارة هذا الفعل او القول ليست ان يقام عليه حد الردة، ولكن تكون امرا اخر يتوافق هذا الفعل أو القول، ويبين أنه ليس بكفر أو شرك ينقل عن الملة. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، تخرج عندك. وفي هذا الحديث ثبوت وصف الشرك لمن حلف بغير الله، والأصل في اللفظ حقيقته، يعني الشرك الأكبر. لكن في الحديث الآخر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف منكم فقال في حليفه واللات والعزة، يعني حلف بغير الله، فليقل لا إله إلا الله وتخرج عنك. فإن قوله فليقل لا إله إلا الله يبين أن كفارة الحلف بغير الله هو أن يقول لا إله إلا الله، وليس أن أن يقام عليه حد الردة أو يتوب من الردة أو يعود من الكفر إلى الإسلام. وليست هذه كفارة المرتد الذي يقع في الشرك الأكبر. فعلم بذلك أن رب الشرك في الحديث الأول اللي هو من حلف بغير الله فقد أشرك، أن رب الشرك في الحديث الأول مصروف عن حقيقته ومنقول إلى الشرك الأصغر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. ليس منا يعني كافر في ظاهره، مش كده؟ فلا يقال ليس منا أي كافر. وأيضا ليه بقى لو قال ليس منا؟ لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحلف بالأمانة يعني حلف بغير الله، يبقى كفرته إيه؟ لا إله إلا الله. فبدام كفرت لا إله إلا الله يبقى مش يبقى ليس منا مش معناها كافر. زي ما فقد أشرك ليس معناها شرك أكبر. وأيضا قد ينفى الإيمان. وأيضا يعني مثال ثالث، قد ينفى الإيمان عمن تلبس بحال وتكون عقوبتهم المبينة في نصوص أخرى ليست هي عقوبة الكافرين. مثال ذلك كما في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم، يعني الناس كلها بتبص الحاجة دي، وهو مؤمن. وفي هذا الحديث نفي الإيمان عمن ارتكب شيئا من هذه الأعمال اللي هي الزنا والسرقة وشرب الخمر وما شابه، وهو مشعر بالكفر لأنه إيه؟ ما يعملش كده هو مؤمن. يعني إيه معنى أنه كافر مش مؤمن وهو مشعر؟ ليه قلت مشعر؟ لأن مفيش فيه تنصيص على الكفر. لأن لكن من المعلوم أن عقوبة هذه الأشياء المنصوص عليها في الشرع ليس في عقوبة الردة. السارق بيقطع يده، والزاني بيجلد إذا كان غير محصن، وشارب الخمر بيجلد على الصحيح. فهم؟ وليست هذه العقوبات عقوبة الإيه؟ الردة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فإزاي بقى واحد يبدل دينه وتقطع إيديه؟ فهم؟ يبقى ده إشعار إن ليس مؤمن هنا أو لا يؤمن هنا ليس معناه إنه إيه؟ إنه كافر كفر أكبر، إنما معناه إنه نقص إيمانه، وإن الكفر هنا أصغر. فهم؟ أو النفي هنا نفي الكمال وليس نفي الأصل. فهم؟ إيه اللي بين لنا كده؟ مش حال بابي، إنما استقراء الشريعة وبناء الشريعة بعضها على بعض، باعتبار إن هي بناء متين. هذه الأعمال مرتكبها النص فيها مشعر بالكفر، لكن من المعلوم أن عقوبة هذه الأشياء المنصوص عليها في الشرع ليست هي عقوبة الردة، إنما هي عقوبات مخصوصة لمرتكب هذه الأعمال بما يشعر بأنها ليست كفرا. بل في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وهذا بين إذ لو كان نفي الإيمان عمن زنى وسرق كفرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. وليس المقام مقام استقصاء للدلالات المقيدة، يعني مش ده بحث مقصوص أو مفصل في ذلك والصارفة، إنما هو ذكر بعض الأمثلة كجواب السؤال وإشارة إلى المسألة ليتعلم المبتدئ وتستقر عنده المسألة بالأمثلة، إنما هو ذكر بعض الأمثلة وإلا فهذه الدلالات والصوارف كثيرة جدا وهي متعددة، ويدخل فيها أن يأتي في النص نفسه صرف أو قيد، يعني من ضمنها أو من أنواعها أو من أمثلتها، أن يأتي في النص نفسه صرف أو إيه أو قيد، كما في حديث تكفرن العشير بعدما قال تكفرن قالت قلنا يا رسول الله أكفر بالله أتكفرن العشير، فقيد الكفر هنا وجعل في التقييد النص نفسه، فهم؟ بعدما قال إن كنا تكفرن، وكما في الحديث ليس الظلم الذي تذهبون إليه، فهم؟ جوابا على الآية الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وغير ذلك الكثير. يبقى إذن عرفنا بهذه الإجابة نقطة مهمة وهي أمثلة لهذه الصوارف، أمثلة لهذه الصوارف والمقيدات بحيث يعلم كيف ينتقل الكفر الأكبر إلى الأصغر. فما ينفعش واحد يقول والله أنا شايف إن ده أكبر، أنا شايف إن ده أصغر، أنا ما لا. ولذلك أنت تجد أن الخلافات بين أهل العلم المعتبرين، أهل العلم المعتبرين اللي كلامهم معتبر، تجد أن الخلافات في كون الشيء هو كفر أكبر أو ليس كذلك مبني على أمرين: الأول ثبوت النصوص المثبتة أو الواصفة لفاعل هذا الأمر بالكفر، يعني ما أقدرش أنا أصلا أخش في المسألة دي من غير نصوص أصلا، يعني أنت بيكون مسألة ما جاش فيها أصلا لأن الفعل ده كفر، ما هتعرف تدور على إيه إذا كان هو الموضوع نفسه من أصله لم تسميه شريعة ولم تصفه بأنه إيه، يبقى ده أول ركن. فهم؟ الركن الثاني هو النظر في إيه؟ في الصوارف والتقييد، لأن إحنا قلنا إن كل لفظ ممكن يكون منقول، أي لفظ ممكن يكون منقول، فإذا نظرنا ولم نجد صارفا بقي على حقيقته، لأن الأصل في اللفظ حقيقته. فهم؟ مثلا المثال المشهور في المسألة اللي من سنين اللي طول القرون بيختلفوا فيها، اللي مسألة ترك الصلاة، كسلا تارك الصلاة كسلا مش ترك الصلاة، ان هم مجمعون ومتفقون او متفقون ومجمعون على ان من ترك الصلاة جحودا كلهم ما فيش فيها خلاف دي، انما الخلاف من ترك الصلاة ايه كسلا، يعني مقر بوجوبها ومعترف بثبوتها انما لا يصلي. هذه المسألة تجد الخلاف فيها بين الناس ايه، طبعا الناس كلهم عارفين ان النصوص كتير جاءت في اثبات وصف الكفر لهذا الفعل، من ترك الصلاه فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه الى غير ذلك، فهم؟ والركن الثاني النظر في الصوارف، فالبعض يقول لك النصوص ها لكن صرفت، صرفت بايه يا سيدي؟ يقول لك صرفت بحديث عباده مثلا خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله عز وجل على العبد فمن حافظ عليهم لآخر، والآخرين يجاوبوا عليه لا ده حافظ كده، أو يستدلوا بأحاديث من لم يعمل خيرا قط زي حديث مثل أبي سعيد أو حديث أبي هريرة أو غيره، حديث الجهنم أو حديث الشفاعة أو مشاب أو حديث إيه أو عمومات، أو بعض العمومات لا إله إلا الله، لكن فعلا العمومات دي مشكلتها أنها استدلال لا يستقيم، لكن ما تبقاش صارف لان ده معناه اسقاط التكاليف كلها وجعل الايمان بس التكاليف خالص، لكن هم لا بيتكلموا عن الصلاه نفسها، او مثلا حديث لا مش البطاقه حديث من غير عمومات، لا حديث ايه تنفعهم يوما من دارهم ايه لا أيوة يأتي على أمتي في زمان ما يدرون ما صلاة ولا صيام، فقال إيه فقال ما تنفعهم، قال تنفعهم يوما من دهرهم. طبعا الكلام ده كله مجاب عليه بتفصيل في مبحث الإرجاء وغيره، لكن أقصد أقول إن إيه هتجد الخلاف مبني عليه، ان كل واحد بيحاول يثبت ان الصلاة مثلا تركها كفر يبين ان مفيش صوارف، يجاوب على ما اعتبره الاخرون صارف. والمثبتون انها ليست كفر يعتمدون في ذلك على ايه؟ على وجود الصرف. وده اللي انت بتقرأه. اذا قرأت مثلا كلام لابن باز رحمه الله او لابن عثيمين رحمه الله هتجد كثير من الكلام الذي ذهبوا اليه الى اثبات انها كفر والاجابة على بعض او كل ما اعتبره الاخرون صرف. لو قرأت مثلا الشيخ ابن الالباني رحمه الله هتجد ان هو نفى اثبات كفر ترك الصلاة كسلا اعتمادا على ما اعتبره هو صواب. هتجد النزاع ما بينهم مش مبني على اي معنى الا النظر في الصواب فقط. ده يؤكد هذه الطريقة واستعمالهم لهذه الاصول يؤكد هذا المبدأ اللي هو ان الاصل في اللفظ حقيقته. فهم؟ حتى تأتي دلالة تخرجه عن حقيقته. فدي نقطة مهمة. فلذلك تجد الأمور المختلف فيها مبنية على الأمرين دول. نصوص أتت تثبت أنه كفر ونصوص صرفت أو لم تصرف. اللي هيرى صرف هيقول إيه؟ دي مش على ظاهرها. واللي هيرى صرف هيقول إيه؟ دي على اللي هيرى صرف هيقول دي ليست على ظاهرها. والذي لا يرى صرف هيقول هي على ايه؟ على ظاهر. طيب السؤال اللي بعد. عرفنا ان الكفر منه اكبر واصغر وكذلك الشرك وغيره. تقريبا السؤال بحاول ايه اجمع فيه الاسماء يعني. وانت بتقرا السؤال عشان طبعا انت بتقرا الصفحه اللي بتمر في اتنتي فالسؤال بيكون طويل. انت ممكن تقول لي السؤال طويل كده لا عشان تبقى فاهم. انا بساعدك ان ايه بجمع في السؤال بعض الافكار التي يستلزم البناء عليها. عرفنا ان الكفر منه اكبر واصغر وكذلك الشرك وغيره. وعرفنا الدلالات المقيدة لحقيقة الكفر والشرك والصارفة من الاكبر الى الاصغر. فهل هذه الدلالات والصوارف هي ايضا التي يستدل بها ويعول عليها في التفريق بين نفي الإيمان بنوعيه؟ يعني هل هذه الطريقة الأصولية اللي مسألة الصرف والتقييد هل هي أيضا التي تتبع في التفريق بين نوعي الإيمان؟ شفنا قلنا أن الإيمان ينفى في الشريعة نوعين أو على ضربين، إما نفي أصل إما نفي كمال. طيب أنا أعرف بقى لما يجينا حديث لا يؤمن، حديث فيه لا يؤمن أو آية فيها لا يؤمن، أعرف منين إن ده أصل أو كمال؟ لكن برضه يكون إيه؟ يكون في صوارف برضه. إن كلمة لا يؤمن تخضع لها نفس القواعد، الأصل في اللفظ حقيقته. يبقى لما يقال لا يؤمن يبقى ظاهر العبارة دي نفي الحقيقة ولا نفي البعض؟ نفي الحقيقة، يعني معناه الأصل. يبقى لا يؤمن كل لفظ لا يؤمن معناه النفي كامل. يعني كفر أكبر إلا أن تأتي قرينة أو دلالة تبين أن النفي هنا هو نفى الكمال وليس نفى إيه الأصل. فاهمين؟ قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا. فاهم؟ طب لم تؤمنوا هنا يعني كفرتم، لازم تيجي دلالة تبين لي لم تؤمنوا هنا يعني كفرتم ولا نقص إيمانكم. زي إيه؟ كفر وسأشرك. فاهم؟ لأن أنا باجي الألفاظ ما فيهاش فيها تقييد. فهو بيقول السؤال كده، إذا كانت القواعد دي بنفرق بينها بين الشرك والكفر في الأكبر والأصغر، في الشرك والكفر والفسوق والظلم وكده، هل أيضا هي في نفي الإيمان؟ تقدمك الكلام أن نفي الإيمان في الشريعة على ضربين وعرفناهما. وما يقال في الكفر الأكبر والأصغر هو ما يقال في قضية نفي الإيمان، لأن ده هو نفس القضية بس اختلاف في ايه يا اخوان؟ في التعبير. يعني ممكن الشريعة تقول من فعل كذا لا يؤمن، وممكن تقول من فعل كذا كفر، صح؟ ويبقى في لا يؤمن يعني ناقص، وكفر يعني ناقص، لأن المقصود بكفر كفر أصغر. ممكن الشريعة تقول كده وممكن الشريعة تقول كده. يبقى إذا هي قضية واحدة ولا قضيتين؟ واحدة بس اختلفت فيها العبارة المستعملة. فتارة تستعمل في نفي الإيمان نفيه لا يؤمن، ومرة تستعمل في نفي الإيمان ضده اللي هو الكفر أو الشرك. مش واخدين بالكم؟ يعني مثلا والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. هو هنا نفي الإيمان وهنا نفي الإيمان، بس هنا نفي الإيمان بلفظ نفي الإيمان لا يؤمن، وهنا نفي الإيمان بإثبات الضد اللي هو الشرك، صح؟ وفي الحالتين لا يؤمن هنا يعني أصغر، يعني نفي كمال، وبرضه فقد أشرك يعني أصغر مش نفي كمال. صعبين بالكم؟ مع إن هنا في القضية دي عبرت الشريعة بلا يؤمن، وهنا عبرت بإيه؟ إذا الشريعة بتستعمل هذا كله، واحنا دورنا ان احنا نقبل التشريع. فاهم؟ احنا نتعلم كيف انتظمت الشريعة لنفهمها، مش نتحكم ليه هي عملت كده. مش واخدين بالكم؟ واحد يقول لك طب ليه بقى اقولها في الاسم، انا مالنا ليه؟ فدورك تقول سمعت واطعت، لان دي شريعة نظمها ربنا سبحانه وتعالى وابدعها. فلكن انت تتعلم كيف نظمت الشريعة امرها، بحيث ان هذا النظم تقدم في الكلام عن نفي الإيمان، أن نفي الإيمان في الشريعة على ضربين وعرفناهما، وما يقال في الكفر الأكبر والأصغر هو ما يقال في قضية نفي الإيمان مع تغيير العبارة، بحيث يقال إن الأصل في نفي الإيمان هو نفي حقيقة الإيمان وأصله، إلا أن يأتي دليل مقيد يصرف النفي إلى نفي الكمال لا إلى الأصل. وهذه الدلالات والقيود والصوارف شأنها ومعانيها شأن الدلالات والقيود والصوارف من الكفر الأكبر. فهم؟ هكذا وهكذا. وهناك مثال مشهور مشترك بين القضيتين يبين أن هي قضية واحدة وإن اختلفت المسميات، وهو حديث يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ففيه نفي الإيمان عمن زنى وسرق. ثم يظهر بالأدلة أن نفي الإيمان إنما هو نفي لكمال الإيمان وليس الأصل، بناء على إيه؟ الصوارف، إن العقوبة وما شابه وكده. فهم؟ ده يبقى إحنا كده عرفنا حقيقة الصوارف وأمثلتها. فهم؟ وعرفنا إن الصوارف دي كتير جدا، عرفنا منها بعض الأمثلة، وإن هي الطريقة المعتبرة شرعا في صرف الإيه؟ واحد يقول لي طيب هل انا اما اشوف نفس في لفظ كفر قريت حديث قريت ايه لوحدي انا اللي ادور؟ قلت لك قبل كده وقلناها الكلام ده موجود في الاسئله المتقدمه، ان الاولين لم يتركوا من اسم شيء، انما الشرط ولنا، بس انت تبقى فاهم ايه الحكايه. احنا بنتعلم عشان نفهم كلام اهل العلم، بنتعلم عشان نصير في رقبة اهل العلم، مش بنتعلم عشان احنا ان الامر جهل وان الدنيا ظلمه واحنا هننور، لا احنا بس عشان نعرف النور من الظلمه. يعني احنا بنتعلم زي ما احنا بنتعلم اصول، بنتعلم اصول عشان ايه؟ عشان هو اللي هيجتهد ويطلع احكام في الفقه جديده، ولا بيتعلم الاصول عشان يفهم كيف تكلم العلماء وكيف استخرجوا الاحكام، فهم؟ ويتعمق فهمه للدليل ويتعمق استنباطه للحكم او استنباطهم هم يعني. لكن لو انت ماشي مع معذره يعني عامل زي المطرش في الزفه، هتبقى ايه؟ سامع كده مش عارف ايه اللي بيتقال لانه مش مميز الكلام. لكن لو انت درست المقدمات وعرفت الاصول وعرفت القضايا الشرعيه اللي بيبني عليها الكلام، كل كلام علم تقراه هتلاقي له فهم. ده مبني على القاعده دي وده مبني على القاعده دي وده لانه كذا. وانت بتقرا كده مثلا في التفسير او في الفقه او في مساله فيها عرض خلاف، يقول لك وقد حمله اخرون على حقيقته وهو الصحيح لان الاصل باللفظ حقيقته، ويكمل ويمشي. هو بيذكر قواعد معتبره في البناء العلمي. لما يكون الحاجات دي انا مش ما عنديش بيها، زي ما نعرض اي مصطلحات او مرجع هندسي على من ليس بمهندس، تلاقي كل كلمة واقف عندها، صح؟ لكن اللي هو رجل دي مهنته ودرس على سنين طويلة مقدمتها، الحرف اللي بقى معلوم مش عارف ايه يعرف ان ده معناه علامة هندسية او ده مقياس او ده مش عارف ايه او ده محيط الدايرة او ده معناه مش عارف محيط ايه او ده معناه مركز كذا. فاهم؟ زي ما بشوف كده في المعادلات الرياضيه الرموز معينه، هو فاهم ان العلامة دي يعني الجذب، العلامة دي يعني مش عارف ايه، العلامة دي يعني اسمه. انت لو ادناه لك مش كده تقول لي دي يعني ايه ودي يعني ايه ودي شخبط. فاهم؟ العلم الشرعي ادق، العلم الشرعي ادق، وانت محتاج له لان هو دينك، فلازم تكون الامور مبنية. فيبقى مسألة الصار دي معناها انك انت لما تجد العلماء قالوا على ان الشيء الفلاني شركة اصغر او اختلفوا فيه، يبقى انت دورك من الاثنين. ان كانوا اتفقوا عليه يبقى خلاص شركة اصغر انتهت، وعرفت ليه بقى شركة اصغر، ومع ان اللفظ فيه شرك بس مفهوش يعني ايه، مفهوش كلمة اصغر، لكن انت فاهم ان في قواعد وعندك ما شاء الله فاهم. طب لقيت خلاف وانت عارف ان في قواعد، لو ترقيت في العلم شوية ممكن الخلاف ده تقدر تظبطه، تقدر تحققه. يعني ايه تظبطه؟ مش توجد قول ثالث، تعرف اي الفريقين اصوب. فاهم؟ يعني احنا النهارده لما بنقول فرق الصلاه مساله، اختلف العلماء على قولين منهم على كفر، يبقى اللي يقول بالكفر مبتدع، ده قلب كلام اهل العلم من زمن الصحابه، واللي يقول بعدم الكفر مبتدع لانه قال بزمن الفقهاء، مش من زمن الصحابه، من زمن الفقهاء، لكن كلاهما قال اخوان اهل العلم اعتمدت على اصول بغض النظر عن مين الموفق، لكن اعتمدت على اصول. تيجي النهارده واحد يقول لك ايه ده بيكفر ترك الصلاه، ده مبتدع، ده خوارج. ها يبقى معنى ذلك ان ايه، مسح كل خلاف، ده ارهاب فكري. فهم؟ بيستغل في جهلك وبيستغل في عدم فهمك لاي حاجه. ليه؟ لان ما في ازاي يعني، وهكذا. فانت تبقى تلاقي نفسك مش عارف تقول ايه، فتضطر تستسلم لقول معين، وليه هو مفيش ليه وازاي مفيش ازاي. لكن لا، كل ما تعلم كل ما تزيد الامور نور وبسط. مش دور ان انا حنشئ علم جديد، انا اللي هعمل مراجع من جديد وهعمل مناهج علميه جديده، ابدا. ده احنا بس يا ريت نسال الله عز وجل ان يعلمنا مما تركه سلفنا، مما تركه سلفنا. يا نسال الله يعلمنا ما تركه سلفنا من العلم والخير. ده الواحد منا ممكن يقعد ابن كثير عنده في بيته اكثر من 20 سنه وما قراش الا صفحتين في الجزء الاول وصفحتين في الجزء الثاني وصفحتين كده، مش بيخلصوا حتى قرايه. فهم؟ واربع مجلدات، مش بقى تفسير اخر مثلا من مبالغ عدد مجلدات 30، لا ده هو اربعه مختصر ما بتقراهوش كله. انت بقى اللي هتيجي تخترع عنها الجديد، طب انت بس حتى حصل ولا رشفه مما تركه السلف. هو ده الدور، ان انت تتعلم عشان تبقى الامور على بيه، وعشان ما تبقاش المساله تبعيه. التفصيل ده فايدته انك ما فيش حاجه اسمها انك انت تبع سيد ولا تبع علي ولا تبع فلان. التأصيل معناه انك انت لك رؤية، لك نور ترى به من خلال التأصيل. لكن لو انت تاخد الامور هو كده، حكمها كذا، هي كذا، اللي يقول كده مبتدع، قول كده، احنا كذا، احنا تقول كذا، خش كذا، مالناش دعوه كذا، هما كذا، وقف كذا، ياكوا كذا، يبقى العملية مسخ، عبارة عن انه بيجيب بشر ويمسخهم ويحولهم لقرود. مش بيعلم. العلم معناه ان اللي عندك من اصول تلقيه لغيرك، وبالتالي جيل بعد جيل يبقى فيه فهم، يبقى فيه تلقي الامور بناء على العلم، مش بناء على اللي علمني هو قال كده واحنا بنقول وراه، ده مش مظاهره. تفهم؟ فهو يهتف وانت تقول وراه، لا، ده تعلم، تعلم مسؤول انت عنه، وبقدر ما بترقى فيه بقدر ما ترفع عند ربك. يرفع الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، يرفع الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم. اوتوا العلم، مش اتبعوا الاشخاص، مش اتبعوا الرجال. والسلف كان بيرفض بعضهم بعضا لتلقي الاصول جيلا بعد جيل. تفهم؟ يعني ابن تيميه ده كان في زمنه كالنبي، بمعنى انه مجدد الدين ومثبت للحق، مش كالنبي يعني نبي بعد النبي. طب من